والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الآخر الذي يناسب التعرض له بحث نظرية الاستعمال وشرح حقيقته وشروطه مقوماته وأنواع الاستعمال. هنا يقال بأن اللفظ العلاقة اللفظ بالمعنى في مقام المحاورات فيها جنبتان وحيثيتان، جنبة مرتبطة بالسامع وهو انتقاله من اللفظ إلى المعنى، هذه الجنبة هي الدلالة تسمى بدلالة اللفظ على المعنى، وجنبة مربوطة بالمتكلم الذي جاء باللفظ واتخذ اللفظ سببا ومنشأ لانتقال السامع إلى المعنى، وهذا هو الاستعمال تسمى بالاستعمال. وحينئذ الدلالة الجنبة الأولى قد تقدم بحثها، إما تكون قائمة على أساس الواضع اللفظ تدل على المعنى أو على أساس المناسبة المجازية التي هي أيضا تتفرع من الواضع، وكون تلك الدلالة ما هي، هل حقيقتها تصورية كما هو الصحيح والمشهور أو تصديقية، هذا هو البحث الذي تقدم في بحث حقيقة الواضع، في بحث أقسام الدلالات التي تنشأ من الواضع نحو ذلك. الآن هنا نبحث عن نظرية الاستعمال، أي عن الجنبة الثانية الذي مربوط بالمتكلم. أولا، ما هو حقيقة الاستعمال والإرادة الاستعمالية؟ الاستعمال والإرادة الاستعمالية فسرت في كلمات بعض الأصوليين بتفسيرات ليست دقيقة وقابلة للقبول. فسرها بعضهم الإرادة الاستعمالية والاستعمال بإرادة التفهيم وإخطار المعنى بالله، وهذا تعريف ناقص، إذ قد لا يتحقق تفهيم وإرادة فعلي انفهام فعلي وانخطار فعلي للمعنى بالله على ما سوف يظهر. أما في موارد الإجمال فإنه الاستعمال هناك أيضا موجود لكن لا يكون فيه إفهام فعلي. إذن فالاستعمال والإرادة الاستعمالية لابد أن يكون أوسع من الإرادة التفهيمية. فسره بعضهم حسب مبانيه في حقيقة الواضع في حقيقة الأمور الإنشائية، بأنه إنشاء أو إيجاد المعنى باللاف، وهذا أيضا مبني على تلك المباني غير الصحيحة لأن هناك أمور إيجادية إنشائية وتقدم البحث عنه. مضافا إلى أنه هذا تأثر بالواضع بتفسير الواضع، حيث فسر الواضع بأن اللاف مثلا وضع جعل وجودا تنزيليا للمعنى، مثلا مشى صاحبه على ذاك المسلك، مع أنه لا ربط لمرحلة الاستعمال وتبعيته للواقع. كذلك فسر بتفسير أيضا مبني على مسلك التعهد يناسب ذاك المسلك ومتأثر بذاك المسلك. حقيقة الاستعمال هو عبارة عن الاتيان باللاف بما هو صالح في نفسه شأنا لإخطار معنى في ذهن المخاطب، بما هو مقدمة فيها اقتضاء إخطار المعنى، فيه صلاحية لإخطار المعنى. الاستعمال عبارة عن هذا الاتيان باللاف، لا من أجل أنه صوت جميل، بل الاتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية وفيه اقتضاء لإخطار المعنى، سواء كان المعنى حقيقيا أو كان المعنى مجازيا كما في موارد قرينة، سواء حصل الإخطار والإفهام والانفهام بالفعل للمخاطب أو لم يحصل لوجود بعض الموانع أو فقدان بعض المقدمات الأخرى. ومن هنا تكون الإرادة الاستعمالية أيضا إرادة وقصد هذا المعنى، بعد أن كان الاستعمال عبارة عن هذا، فالإرادة الاستعمالية والقصد الاستعمالي أيضا قصد نفس هذا المعنى، أي إرادة اختار المعنى باللفظ اختارا شأنيا بالمقدار الذي يقتضيه اللفظ، لا الاختار الفعلي، إرادة الاختار الشأني الاقتضائي الموجود باللفظ بالنسبة للمعنى الحقيقي له أو المجازي. وأما القصد قصد الإفهام الفعلي، هذا قصد زائد عن القصد الاستعمالي وعن الاستعمال، وليس الاستعمال متقوما بتلك الإرادة، بدليل وببرهان أنه في موارد الإجمال والتورية ونحو ذلك الذي يكون المتكلم المستعمل يريد أن لا يفهم المخاطب شيئا، لا شك أن الاستعمال موجود يستعمل اللفظ، استعماله من حيث هو استعمال استعمال صحيح، ولكنه لا يوجد انفهام للمعنى بالفعل أو موارد استعمال المشترك بلا قرينة، يكون هناك استعمال بلا قرينة معينة لأحد المعاني، لكن لا يكون هناك فهم معين لأن المعاني متساوية الأقدام بالنسبة لله. فالاستعمال والإرادة الاستعمالية أعم من الإرادة التفهيمية، وما هو ثابت في تمام موارد الاستعمالات إنما هو الإرادة الاستعمالية للإرادة التفهيمية. الإرادة التفهيمية شيء فيها شيء زائد، وهو أنه يقصد الانفهام والاختار الفعلي التفهيم الفعلي للمخاطب، وهذا ليس شرطا في الاستعمال. ومن هنا عرف أن هناك إرادتين، إرادة استعمالية وإرادة تفهيمية. والإرادة الاستعمالية هي إرادة الإفهام الشأني الذي هو ثابت في اللفظ بنفسه، سواء تمت المقدمات الأخرى فحصل فهم وإخطار وتفهيم فعلي أو لا. والإرادة التفهيمية عبارة عن إرادة التفهيم الفعلي والإخطار الفعلي في ذهن المخاطب، وهذا ليس مقوما للاستعمال. ويوجد وراء الإرادتين، الإرادة الاستعمالية الأوسع والإرادة التفهيمية الأضيق، الإرادة الجدية التي هي بعد أضيق حتى من الإرادة التفهيمية. الإرادة الجدية عبارة عن المراد النهائي والقصد الجدي للمتكلم من وراء كلامه، من وراء تفهيمه للمخاطب، فإنه كل متكلم ملتفت له التفات وله شعور لا محال له قصد من وراء هذا الكلام، إما يقصد الإخبار أو يقصد الطلب والإنشاء مثلا أحد المعاني الإنشائية الأخرى. تلك هي الإرادات الجدية، وهي أضيق من الإرادة التفهيمية، أولا من ناحية أنها لا تكون إلا في الجمل التامة لا في الجمل الناقصة الإفرادية، بخلاف الإرادة التفهيمية أو الإرادة الاستعمالية فإنها تكون في كل جزء جزء من الألفاظ والكلمات والكلام. أما قصد الإنشاء أو قصد الحكاية لا يتم إلا في تمام الكلام. ومن ناحية أخرى الإرادة الجدية قد لا تكون موجودة، كما لو كان هازلا ليس له قصد جدي، ممتحنا هازلا، فإنه هناك لا توجد إرادة جدية أصلا من قصد الحكاية أو الإنشاء، لكن الإرادة التفهيمية موجودة أو الاستعمالية. هذه حقيقة الاستعمال. حينئذ بعد أن عرفنا أن الاستعمال عبارة عن هذا والإرادة الاستعمالية عبارة عن هذه الإرادة الشأنية، إرادة الإخطار الشأني بالمقدار الذي اللفظ له صلاحيات، سواء تحقق بالفعل انفهام وتفهيم أو لم يتحقق. بعد ذلك يؤتى إلى البحث عن مقومات الاستعمال أو شروط الاستعمال، فيقال أن هناك عدة شروط يستفاد للاستعمال، تستفاد شرطيتها من تعريف الاستعمال، فلا بد من توفر هذه الشروط. وفي مقام ذكر شروط الاستعمال كثرت الشروط، بعضها سوف يأتي أنه لا موجب لها. الشرط الأول أن يكون اللفظ فيه تلك الدلالة الاقتضائية والشأنية لإخطار المعنى. إذا الشرط الأول أن صلاحية اللفظ لإخطار المعنى والدلالة عليه، فلو لم يكن صالحا اللفظ لإخطار المعنى حينئذ لا يصح الاستعمال. هذا الشرط شرطيته واضحة ناشئة من التعريف الذي ذكرناه للاستعمال، فإننا قلنا أن الاستعمال عبارة عن الإتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية لها الشأنية لإخطار المعنى. إذا كان هذا هو تعريف الاستعمال، إذن فلا بد أن يكون في اللفظ صلاحية لإخطار هذا المعنى وشأنية، وهذه الصلاحية إما أن تقوم على أساس الوضع أو تقوم على أساس المناسبة مع المعنى الموضوع له والمشابهة معها التي هي أيضا تحصل كما قلنا بتبع الوضع بلا حاجة إلى وضع جديد، أو تكون هذه المناسبة قائمة على أساس تكون هذه المناسبة لنكتة ذاتية في ذات اللفظ، كما في استعمال اللفظ في شخصه، استعمال اللفظ في اللفظ. هذه المناسبة لا بد منها. على كل حال هذه الصلاحية لا بد منها، إما على أساس الوضع أو ما يحصل بالوضع بالتبع من المشابهة والمناسبات مع المعاني المجازية، أو على أساس التناسب الذاتي بين اللفظ وبين ما يراد إخطاره في ذهن المخاطب الذي مستغن عن الوضع وهو في باب استعمال اللفظ في اللفظ. أما لو لم يكن شيء من هذه الأمور الثلاثة حينئذ لا يكون هناك استعمال لا محال. فهذا الشرط شرط مأخوذ في نفس التعريف واستفاد من نفس تعريف الاستعمال وهو واحد. الشرط الثاني الذي ذكروه هو أنه لا بد من تغاير وتعدد المستعمل والمستعمل فيه، اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه لا بد أن يكون أحدهما غير الآخر. المستعمل والمستعمل فيه لا بد من تعددهما، تعددهما وتغايرهما. وهذا أيضا باعتباره أيضا يستفاد من التعريف المتقدم باعتبار ما قلناه في التعريف من أنه باستعمال اللفظ بالإتيان باللفظ يراد إخطار المعنى في ذهن المخاطب. إذن فهناك دال وهو اللفظ الذي أتي به أو تصور اللفظ، وهناك مدلول وهو المعنى التصور المعنى الذي يأتي إلى الذهن، والدال غير المدلول لا محالة. هناك المعنى المختار وهناك ما به الإخطار وهو تصور اللفظ الذي جاء به، فلا بد أن يكون هذا غير ذلك لا محالة. فليكون لا بد هناك من وجود مطلبان في عالم التصور، بناء على أن الدلالة دلالات تصورية، تلازمات بين التصورات، تصور لللفظ وتصور للمعنى، أحدهما يكون بحسب الحقيقة سببا وعلة ودالا على الآخر، مستتبعا ومستلزما للآخر، فلا بد أن يكون الدال غير المدلول. وقد يقال أنه يكفي، لا يشترط تعدد الدال المدلول وجودان، فإنه يكفي تعددهما، يمكن أن يكونا في وجود واحد يتغايرا ويكونان أحدهما، وهذا الوجود الواحد هم هو دال هم هو مدلول، دال باعتبار ومدلول باعتبار آخر. هذا كلام ذكره الأصوليون على ما سوف يأتي في استعمال اللفظ في شخصه، هم هو دال هم هو مدلول عليه، وقالوا أنه لا محذور في ذلك، وكون الدال والمدلول متضائفان والمتضائفان متقابلان هذا لا يمنع، فإن التضائف والتقابل يكفي فيه، في التقابل بين المتضائفين التقابل بالاعتبار، لا يشترط أن يكون التقابل تقابل بالوجود بحيث يكون وجود أحد المتضائفين غير الآخر. ومن هنا قيل أنه يمكن أن يكون العالم نفس المعلوم في بحث اتحاد العاقل والمعقول والعالم والمعلوم، قالوا أن العالم والمعلوم الحقيقي واحد، مع أن العالم والمعلوم أيضا متضائفان ومتقابلان، يمكن اجتماع المتقابلين في وجود عيني واحد وتقابلهما تضائفهما تغايرهما بالاعتبار، من بحيثية يكون عالما بحيثية أخرى يكون معلوما، كذلك هنا اللفظ بحيثية يكون دالا بحيثية أخرى يكون نفسه مدلولا. هكذا قيل لنفي هذه الشرطية، إلا أن هذا على ضوء التحليل المتقدم لحقيقة الدلالة في باب الواقع وفي باب الدلالات اللفظية الوضعية واللفظية حتى غير الوضعية المجازية، هذا الكلام غير تام باعتبار أنه التضائف وإن كان نفس التضائف بين شيئين كونهما متضائفين لا يقتضي التعدد في الوجود، لكن إذا كان التضائف في موردين فيه نقطة أخرى، وهو أن أحد المتضايفين كان سبباً للآخر لإيجاد الآخر، هنا باعتبار أن السبب والمسبب لا بد من تعددهما، السبب شيء والمسبب شيء آخر، لا محالة لا بد من تعددهما بهذا الاعتبار. وباب الدال والمدلول من هذا القبيل، فإن الدال هنا كما حللنا الدلالة حقيقة الدلالة عبارة عن الاستلزام والاستتباع التصوري، وقول أن أحد التصورين كأنه سبب لإيجاد التصور الآخر، أحد الأمرين الذهنيين سبب لاستتباع وانسباق الأمر الآخر وتداعي الأمر الآخر، فلا بد من تعددهما لا محالة، وإلا لا يمكن أن يكون تصور واحد ويكون حينئذ هذا التصور دالا ومدلولا، لأنه لا تكون دلالة حينئذ، الدلالة عبارة عن الاستتباع بين التصورين في باب الدلالات اللفظية. إذن فلا بد من أن يكون هنا تعدد وتغاير بين الدال والمدلول في موارد الاستعمال، وعلى هذا يبنى أن استعمال اللفظ في شخصه محاله. سوف يأتي مزيد بحث لهذه النقطة في بحث الإطلاق الإيجادي. إذن فالشرط الثاني أو المقوم الثاني أن يكون الدال تصوره غير تصور المدلول، اللفظ تصوره غير تصور المعنى لا محالة، هناك تصوران متعددان، أحدهما لللفظ وهو الدال، والآخر للمعنى المراد اختاره به وهو المدلول. الشرط الثالث أو الأمر الثالث الذي ذكر، قالوا أنه ومن مقومات الاستعمال وشروط الاستعمال أن يكون اللفظ ملحوظا في مقام الاستعمال آلة ومرآة للحاظ المعنى. فمن شرائط الاستعمال أو من مقوماته آلية اللفظ في مقام اللحاظ والتصور، وكونه فانيا مثلا في معناه، واستقلالية المعنى اللحاظ، جعلوا هذا أيضا من شرائط الاستعمال أو من مقومات الاستعمال. هنا من أجل تنقيح هذا الشرط الثالث وقبل وصول إلى الشروط الأخرى التي أيضا ذكروها للاستعمال، لا بد أولا من أن نفهم معنى هذه الآلية والمرآتية هنا لله. ماذا يقصد بالآلية والمرآتية لله في قبال المعنى؟ فلا بد من تفسير المرآتية هنا والآلية لله، ثم بعد ذلك نبحث في أنه هل هذا شرط واقعا لازم في الاستعمال، مقوم للاستعمال، بحيث من دون المرآتية بهذا المعنى الذي سوف نشرحه لا يمكن الاستعمال أو ليس شرطا. ومن هنا ينتقل إلى البحث هذا بحث عرضي لا محالة جاء في البيان أو مقدمتي للشرط الثالث، تفسير المرآتية. ماذا يراد بالمرآتية التي تكثر في كلمات الأصحاب وألسنتهم أن الألفاظ تكون مرآة أو أداة أو ملحوظة باللحاظ الآلي، والمعاني هي الملحوظة باللحاظ الاستقلالي. المرآتية لله أيضا فسرت أو قد يفسر ببعض التفسيرات التي واضحة البطلان، التفسير الذي يكون معقولا أو يمكن أن يذكر للمرآتية في الواقع أحد تفسيرات ثلاثة. بعد إقصاء بعض التفسيرات الواضحة الجواب وعدم التعرض لها أصلا لأنها إما مبنية على مباني في بحث المنطق والكلي وحقيقة الكلي، مباني المنطق الوضعي غير الصحيحة لا مبنان ولا بناءان، وبعضها مربوطة على مبتنية على التأثر أيضا بتعريف الوضع بالحقيقة الاعتبارية الإنشائية وتنزيل اللفظ منزلة المعنى وهذه الكلمات. الشيء الذي هو لباب المطلب، هناك احتمالات ثلاثة في لتفسير المرآتية. الاحتمال الأول الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره فيما بعد حينما يستنتج من لتفسيره بعض الاستنتاجات، هناك يذكره ويرده تصور أن قياس باب اللفظ والمعنى بباب العنوان والمعنون، وأن اللفظ يكون مرآة للمعنى أي يكون فانيا في المعنى، فناء العنوان في معنونه ومندكا فيه، اندكاك الوجود الآلي الظلي في الوجود الاستقلالي المندك فيه. ويقال أن الواضع يضع اللفظ للمعنى بنحو بحيث سوف يكون هكذا اللفظ مندكا وفانيا في المعنى، هذا الفناء الموجود في العنوان بلحاظ معنونه مثلا أو في الوجود المندك بلحاظ ما يندك فيه هنا يتحقق بالواقع في طول الواقع يتحقق. والآن كيف يتحقق ولماذا يتحقق؟ هذا بحث مربوط بالواقع قد لا يدخل فيه هذا الشخص ويقبل أن هناك عمل تكويني يحقق هذا، بس على كل حال يدعي أنه يتحقق مثل هذا الادكاك. فالآلية والمرآتية في اللفظ بمعنى أن اللفظ مندك وفاني، ببركة الوضع سوف يكون مندكان في المعنى. هذا التفسير غير قابل للقبول حتى إذا أريد استنتاجه من تفسير للوضع صحيحا، وهو تفسير الوضع بأنه القرن والاقتران الأكيد اللي هو عمل تكويني. والوجه في عدم صحته وقبوله أن الاندكاك والآلية بهذا المعنى له أحد معنيين في الواقع، التعبير بالاندكاك والفناء ليس تعبيرا واحدا ودقيقا، فالكل منهما يشير إلى شيء غير الآخر. الاندكار الآلية والاندكار، تارة يراد منها أن هذا الشيء المندك وجوده سنخ وجود غير مستقل في عالم الوجود، كما يقال قائم بغيره، ليس له وجود مستقل في نفسه في عالم الوجود والتحقق العينية، كما يقال في النسب، النسبة يقال ليس لها وجود حقيقي، وإنما وجود ضمن غير ضمن طرفيها، النسبة موجودة في ضمن طرفيها، بلا فرض طرفيها لا يعقل لها وجود، بل لا يتعقل لها أيضا وجود، حتى في عالم التقرر الذهني والتعقل الذهني لا يعقل، إذن فوجوده وجود مندك في طرفيه، وجوده وجود قائم بطرفيه، ليس له استقلالية وتقرر. ونفس الشيء يقال بين المعلول والعلة، يقال وجود المعلول وجود ظلي، لأنه لا يوجد شيء اسمه معلول وشيء اسمه علة ونسبة العلية بينهما، ليس هكذا، وإنما المعلول بنفسه إشعاع من العلة، لا أنه هناك شيء مستقل العلة بينها وبين ذاك الشيء المستقل، نسبة العلية هذا خلف غير معقول. ومن هنا يكون وجود المعلول وجودا ظليا اندكاكيا إشراقيا لا وجودا حقيقيا، وهذا أيضا ينتهي إلى أيضا النتائج في باب وجود الله سبحانه وتعالى وجود مخلوقاته، لو فسرنا الخلق على أساس نظرية العلية والمعلولية النحو الذي يقتضي قانون العلية وعناصر هذا القانون في بحث الفلسفة، على كل حال في النسبة هذا واضح، النسب الموجودة بين الأشياء وجوداتها وجودات اندكاكية كما سوف يأتي في المعنى الحرفي، فيقال أن اللف إذا أريد منه هذا المعنى أن وجوده وجود مرآتي اندكاكي، أي ليس له وجود إلا في ضمن طرفين في ضمن وجود المعنى وتصور المعنى، فهذا واضح البطلان، فإن اللف هم في مجال التلفظ والاستعمال، هم في مجال التصور للمخاطب أو للمتكلم المستعمل، اللف تصوره تصور له وجود ذهني مستقل عن تصور المعنى، ليس وجوده كوجود النسبة وجودا لا يعقل إلا أن يقوم بالغير، لا ليس هكذا. تصور اللف وتصور المعنى كل منهما من حيث أنهما وجودان ذهنيان تصوريان، كل منهما له تقرر مستقل عن تقرر الآخر، ليس مندكا فيه بهذا المعنى، وهذا واضح. المظنون أن مقصود هؤلاء من المرآتية ليس هذا، وإنما الفناء، ولهذا بعضهم صرح بحيثية الفنائية، وأن اللفظ مرآة للمعنى أي فان في المعنى، فننظر اللف ومن خلال اللف تصور اللف نتصور المعنى لللف، نظير فناء العنوان في معنونه، من قبيل عنوان الإنسان نلحظه ومن خلال عنوان الإنسان نتصور حقيقة الإنسان في الخارج المتصور بهذا التصور الذهني، فالإنسان يلحظ الصورة الذهنية بالذات حقيقة الذي هو عرض قائم بنفسه كيف نفساني، لكن حيث أن هذا الكيف النفساني عنوان لمعنون خارجي، فمن خلال لحاظ العنوان يلحظ المعنون، يلحظ الفاني لكن يلحظه فانيا في المفني فيه، فبالنظر إلى الفاني يجد المفني فيه ولا يجد الفاني، حينما يتصور الإنسان يتصور حقيقة الحيوانية الناطقية موجود الكائن الذي له هذه الخصائص الخاصة، مع أن ما يدركه وما يكون متعلقا لإدراكه وتعقله إنما هو الصورة الذهنية التي موجودة في ذهنه لا الخارج، فإن الخارج يستحيل التماس المباشر به، الذي يمسه في داخله بذهنه وعقله وقوته العاقلة إنما هو هذا الكيف النفساني، إلا أن هذا الكيف النفساني حيث أنه عنوان له حالة الحكاية عن الخارج، فبتوجيه القوة العاقلة إليه والتفات القوة العاقلة إليه من خلاله ينظر إلى المنطبع فيه، يعني ينظر إلى ما ينعكس فيه من حقائق الخارجية، فيكون النظر إلى الفاني لكن المنظور إليه هو المفني فيه، النظر إلى الكيف النفساني لكن المنظور فيه المنظور إليه من خلال النظر إلى هذا الكيف النفساني عبارة عن الحيوانية الناطقية، الصفات الخاصة الموجودة في هذا التصور المتصور بهذا التصور. هذه حيثية موجودة، أن اللفظ يكون فانيا في المعنى. إذا قصد هذا المطلب هنا أن اللفظ أيضا يكون فانيا في المعنى، يعني الذهن يتصور اللفظ لكن من خلال تصوره اللفظ يرى المعنى لا يرى اللفظ، يرى معنى اللفظ، هذا حينئذ جوابه أن هذا لا يمكن أن يكون إلا في العناوين، يعني في الأمور التي في الوجودات الذهنية ذات الإضافة إلى الخارج بهذه الإضافة العنوانية أو الإشراقية. هذه الخصوصية خصوصية تكوينية لا تكون موجودة في كل شيء وشيء آخر، وليست خصوصية أيضا اعتبارية يمكن إيجادها بالاعتبار، هذه خصوصية تكوينية قوامها بكون ذاك الوجود وجودا ذهنيا أي تصورا لها إضافة خاصة. هذه الإضافة الموجودة في العناوين بلحاظ معنوناتها المسمى بالإضافة الإشراقية عندهم لها هذه الإضافة إلى الخارج، خصوص هذا النحو من الوجودات هي لها هذه الخصوصية، خصوصية عكس المعنى، وأنه يكون التماس والتعقل لنفسها لكن من خلالها يلحظ المعنى المفني فيه، هذا في العنوان والمعنوان يكون معقولا. وقد يكون حينئذ صفات العنوان غير صفات المعنون، وهذا هو الذي كما أشرنا فيما سبق يجعل بعض العناوين تصدق على نفسها بعضها لا تصدق على نفسها حينما نلحظها بنفسها، مثل مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي حينما نلحظ معنونها نرى الجزئية، لكن حينما نلحظ نفس هذا التصور بما هو مفهوم في الذهن يكون كليا، ولهذا نقول المفهوم الجزئي كلي ليس جزئيا، مفهوم الجزئي مفهوم كلي وليس مفهوما جزئيا. هذه الخصوصية خصوصية واقعية ليست اعتبارية أولا، وليس يمكن إيجادها بين كل شيء وشيء آخر، هذا يختص بخصوص العناوين ذات الإضافة إلى معنوناتها بهذه الإضافة الخاصة. أي شيء فسرنا حقيقة العناوين الذهنية والوجود الذهني التصوري، الوجودات الذهنية التصورية بلحاظ متصوراتها لها هذه الخصوصية، ومن الواضح أن اللفظ مع المعنى ليس أمره هكذا، ليس صورة اللفظ وجودا ذهنيا وعنوانا لصورة المعنى، فظن أن يكون عنوانا لواقع المعنى، ليس لا عنوانا لواقع المعنى ولا عنوانا لصورة المعنى، لا يمكن أن يكون حينئذ تصور اللفظ فيها حالة الحكاية عن المعنى أو عن تصور المعنى. إذن فالمرآتية لللفظ والمعنى إذا أريد به الحالة الموجودة بين العنوان ومعنونه بالذات، هذه الحالة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت تلك الإضافة الخاصة الموجودة، وهي حالة تكوينية وإضافة تكوينية ليس الأمر اعتباريا وجعليا، وصورة اللفظ لا يكون في هذه الخصوصية، من الواضح أنها لا تكون واجدة لهذه الخصوصية. فمرآتية اللفظ للمعنى بمعنى كون تصور اللفظ حاكيا عن المعنى، هذا أمرا كما يحكي العنوان لمعنونه، هذا أمر مستحيل وأمر غير معقول، فهذا الاحتمال باطل. في قبال ذلك بعد ذلك يبقى احتمالان آخر للمرآتية. الاحتمال الذي يختاره السيد الشهيد ويؤكد عليه أن المراد بالمرآتية هو أن تصور اللفظ يكون مغفولا عنه غير ملتفت إليه بخلاف تصور المعنى، فإنه ملحوظا وملتفت إليه، فيه التفات وتوجه إليه. الآلية ترجع إلى آلية اللاف ومرآتيته بلحاظ المعنى، ترجع إلى أن كلا التصورين موجودان في الذهن، هم تصور اللاف وهم يستتبعه هذا التصور من تصور المعنى، إلا أن تصور اللاف تصور يغفل عنه الذهن في مقام الالتفات، لا يلتفت إليه ولا يتوجه إليه، ويصب الذهن توجهه على التصور الثاني الذي جاء بالتصور الأول، وكان التصور الأول هو المستلزم والمستتبع له في عالم التصور والدلالة التصورية. فالذهن حينما يسمع اللفظ يتصور اللفظ، ومنه ينتقل إلى تصور المعنى، فكل من صورة اللفظ وصورة المعنى وجودان ذهنيان تصوريان مستقلان، أحدهما استتبع الآخر، وليس أحدهما يحكي عن الآخر بأي شكل من الأشكال، هذا غير معقول. إذن ماذا يعني ولا أحدهما مندك في الآخر في وجوده الذهني؟ هذا إذن غير موجود. فماذا يعني هذا الفناء المرآتية في تصور اللاف بلحاظ، والاستقلالية في تصور المعنى؟ المرآتية والاستقلالية هنا أو الآلية والاستقلالية هنا يعني التوجه والالتفات. الذهن في مقام الانتقال من الألفاظ ومن سماع الألفاظ أو تصورها إلى المعاني وتصور المعاني، توجهه والتفاته إلى المعاني، وأما الألفاظ فتتحقق تصوراتها في الذهن بالسماع أو بغير ذلك من دون التفات تفصيليا إليها، فقد تتحقق تصوراتها ارتكازا، ومنها ينتقل الذهن إلى تصور المعاني، لكن التوجه والالتفات إلى المعنى لا إلى اللفظ. فاللفظ مغفول عنه، ولا يقال إذا كان اللفظ تصوره مغفولا عنه فكيف استتبع المعنى وانتقل الذهن منها من تصورها إلى المعنى. إذا لا يتصور اللفظ تصورا ملتفتا إليه، كيف يستطيع أن ينتقل من المعنى؟ على جوابه أن الاستتباع ناشئ من التلازم بين واقع التصور الذهني لللفظ وتصور المعنى، لا يحتاج إلى التفات وتوجه. هذا الاستتباع والملازمة والعلية والسببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى سببية واقعية صارت بينهما، صارت السببية سببية، ولهذا قلنا فيما سبق أن هذه حقيقة سببية، والدلالة والاستلزام أمر واقعي تكويني. فواقع التصور الموجود في الذهن من اللاف إذا كان هذا التصور واقعا موجودا أو لم يكن التفات إليه يكفي لأن يسبق المعنى، يعني يؤدي إلى انتقال الذهن إلى تصور المعنى. فالتلازم بين واقع التصورين وليس التوجه إلى التصور الأول شرطا في أن يستتبع التصور الثاني ويستلزمه ويقذفه ويأتي به ويدعوه في الذهن. إذن فإذا كان التلازم بين واقع هذه الصورة الذهنية، يعني تحقق هذه الصورة في الذهن، يستلزم تحقق الصورة الأخرى، سواء التفت إلى تحقق هذه الصورة أو لم يلتفت، إذن فعدم الالتفات لا يمنع من تحقق الدلالة وتحقق الاستتباع والتداعي للمعنى من اللفظ رغم أنه لا يلتفت إلى اللفظ. ويكون حينئذ حقيقة الآلية عبارة عن هذا، وأن كون اللفظ تصوره مغفولا عنه بخلاف المعنى، فإن المعنى تصوره حينما يأتي من خلال تصور اللفظ إلى الذهن يكون متوجها إليه ومقصودا، ولو من أجل أن هذا هو الغرض النهائي من اللفظ ومن التكلم باللفظ تلفظ بالألفاظ، بما أن الغرض النهائي ذاك فينصب التوجه ويتركز على المعنى، فيكون تصوره ملتفتا إليه بخلاف اللفظ. وهذا لا يفرق فيه من حيث انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى، لأن السامع هكذا اعتاد أن يغفل عن اللفظ ويتخذه كأنه أداة طريقا قنطرة للانتقال إلى المعنى، فلا يقف ولا يلتفت على تصور اللفظ، من هنا يغفل عنه دائما ويقف على المعنى ويلتفت إلى المعنى، فالمعنى هو الملتفت إليه وغير المغفول عنه. المتكلم حينما يتكلم أيضا ولو مع نفسه أو قبل أن يتكلم أيضا ينتقل إلى المعاني من خلال الألفاظ، تصورات الألفاظ في ذهنه. ولهذا نجد بعض الأوقات يتردد في أن يختار أي لفظ لهذا المعنى، له انتقال من اللفظ أيضا إلى المعنى. هذا أيضا يفسر على نفس هذا التفسير، أنه انتقاله من اللفظ إلى المعنى، من تصور اللفظ في ذهنه إلى تصور المعنى، أيضا انتقال واقعي من واقع تصور اللفظ إلى تصور المعنى، سواء التفت إلى تصور اللفظ أو لم يلتفت، وغالبا لا يلتفت، لأنه يستخدمه دائما كأداة. نظير الإنسان حينما يستخدم القلم وأداة، حينما يريد أن يكتب مطلبا يمد يده إلى القلم ويأخذه بلا أن يلتفت إلى أنه مد يده إلى القلم ويكتب حينئذ. هذه من قبيل هذه الحالة، الحالة الأداتية والاستخدامية تقتضي حينئذ كثير من الأوقات الغفلة عن المستخدم وعن عدم التوجه إليه توجها تفصيليا. فكذلك اللفظ والمعنى يكون هكذا، يتصور اللفظ سواء في مقام الاستعمال المتكلم ينتقل منه إلى المعنى، أو السامع ينتقل من تصوره إلى تصور المعنى. هذا التصور حقيقة موجود في كلتا العمليتين، في ذهن السامع وذهن المتكلم، إلا أن التفاته وتوجهه لا يكون إلا للتصور الثاني، وأما التصور الأول فمغفول عنه لأنه اعتاد على أن يأخذه قنطرة يعبر من خلاله، أو ذهنه يعبر من خلاله إلى التصور الثاني ويستقر عليه، فيكون الثاني ملتفتا إليه والأول مذهولا عنه مع وجوده في عالم الذهن والتصور بالوجود التصوري الذهني. هذا هو الآلية والمرآتية المعقولة التي يتعقلها السيد الشهيخ بالسره، وبهذا يفسر ظاهرة المرآتية. فظاهرة المرآتية ليست بمعنى الاندكاك الفلسفي كما في النسب مع أطرافها، أو الوجودات الظلية مع الوجودات العينية الحقيقية، وليس بمعنى فناء العنوان في معنونه، لأن ذلك أيضا حيثية حقيقية لا تكون إلا في الصفات ذات الإضافة الخاصة التي لها خصوصية ذهنية معينة كما قلنا، لا يكون في بين الوجودات أو الصور الذهنية المتباينة فيما بينها، ولا أيضا معنى آخر من المعاني التي قلنا أنها قد تكون مبنية على مباني غير مقبولة. وإنما المرآتية لللفظ والمعنى عند سيد الشهيد ترجع إلى كون اللفظ تصوره في الذهن واقعا موجود بوجود ارتكازي حقيقي في الذهن، وهو الذي أوجب أن ينتقل الذهن إلى المعنى، لأن الترابط والسببية بين الوجودين الذهنيين وبين وجوديهما في الذهن واقعا. إلا أن المرآتية تعني أنه عدم الالتفات والمغفولية عن تصور اللفظ، واستقرار الالتفات والتوجه الذهني على المعنى، فيكون المعنى متصورا مع التوجه إليه، واللفظ متصورا وبه جاء تصور المعنى لكن مع الغفلة عنه وعدم التوجه والالتفات إليه. يرجع حقيقة المرآتية إلى هذا المعنى في هذا التفسير الثاني الذي هو المقبول عند السيد الشهيد. وهناك تفسير ثالث للمرآتية تأتي إن شاء الله.